الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز، إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطئ سائر الأعمال، فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز. فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال، فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها، وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها، والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده، والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أن ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه أو ما يعجزه، فالعجز والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها. أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال، ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة، ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام، ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه، وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب الأعمال، فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا، والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام كما هو مفصل في باب حكم المرتد، تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا والصيام كذلك والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فقال المؤلف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة والردة، والردة تبطل سائر الأعمال. هذا الذي ذكره المؤلف هو أقرب ما يكون ضابط في باب التكليف، في باب التكليف. والتكليف ما هو؟ التكليف تعريفه في اللغة هو ما فيه كلفة ومشقة، ما فيه كلفة ومشقة، فلا يقال مثلا لرفع الخردلة لا يقال إنه تكليف، لأنه لا شقة فيه، إنما التكليف فيما كان فيه كلفة ومشقة، ومنه قول الخنساء تثني على أخيها يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم يعني قومه يكلفون هذا الشاب الشجاع البطل، يكلفونه كل شيء ثقيل لا يستطيعونه، وإن كان في السن هو أصغر منهم. وأما في الاصطلاح فالتكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي ليشمل الواجبات والمستحبات من حيث فعلها، والمكروهات والمحرمات من حيث تركها، فيترك المحرمات ويكون مكلف بتركها، ومكلف بترك المكروهات، ومكلف بفعل الواجبات، ومكلف بفعل المستحبات. فهذا معنى قولهم إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فالأمر يشمل الوجوب والاستحباب، والنهي يشمل المحرم والمكروه. التكليف يشترط له شروط، لا يعد الإنسان مكلفا إلا إذا أتى بشروط، وهذه الشروط بعضها يعود إلى الفاعل يعني المكلف، وبعضها يعود إلى الفعل المكلف به، كالصلاة والصيام والحج والزكاة. وهذه الشروط كثيرة، وبعضهم اختصرها بالنسبة للفعل، قال يشترط فيه شرطان: العلم والإمكان. العلم والإمكان، فالعلم يشتمل على أمرين، العلم يشتمل على أمرين: علم بالماهية الفعل، شروطه وواجباته وأوقاته وسننه وأركانه وموانعه، يعني جميع صفات الفعل كالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني صلي. ويشتمل على أيضا أن تعلم أن الذي كلف به وأوجبه وألزم به هو الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الذي كلف به وألزم به وأوجبه هو الله سبحانه وتعالى. فالعلم إذن يشتمل على أمرين، أو يشترط فيه أمرين: العلم بصفة الفعل وهيئته وكيفته، والثاني العلم بأن الذي أوجبه هو الله. ودليل العلم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جعل الرسل وبعثهم بالأحكام، فبينوا للناس الأحكام حتى لا يبقى للناس حجة أن يقولوا نحن لا علمنا، بل علمتم بإرسال الرسل وتبيين الأحكام الشرعية عن طريق الكتاب والسنة. ومنها قوله تعالى أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول يحصل به العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل به العلم، فيعلم الناس الحق من الباطل، ويعلمون صفات الصلاة وكيفية الصلاة وهيئة الصلاة وكذلك الزكاة والصيام وهكذا. فالعلم لا بد من وجوده لأنه مناط التكليف. الشرط الثاني الإمكان، أن يكون الشيء ممكنا أي غير مستحيل، أن يكون الفعل مما يستطيعه المكلف ويقدر عليه وإن كان فيه نوع مشقة، يعني ممكن، لأن الله لا يكلف بالمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه النصوص واضحة وبينة على أن التكليف لا يكون إلا بأمر محال غير محال. إذا كان محال فلا يكلف به، فلم يكلفنا الله مثلا أن نأكل الحجر أو الجمر أو نمشي على الهواء أو نمشي على الماء، كل هذا مو مكلف لأن هذا محال ولا يمكن، إما محال شرعا أو طبعا أو عادة وعرفا. فإذا التكليف لا بد فيه من هذين الشرطين، وجود العلم ووجود الإمكان، والشروط الأخرى تدخل تحت هذا الشرط. فالاختيار يدخل تحت قدر الإمكان، لأن الإنسان إذا أكره على الشيء فهو مستطيع له ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع، غير مستطيع على دفع الإكراه. ولذلك من شروط الإكراه حتى يكون عذرا أن يكون المكلف غير مستطيع على دفعه، أما إذا كان الإكراه يستطيع أن يدفعه فليس بعذر. وكذلك وجود القصد فهو أيضا داخل في شرط الإمكان، لأن الإنسان دفع الخطأ عن نفسه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، شيء كتبه الله عليه. وكذلك النوم، وكذلك الجنون، وكذلك الإغماء، كلها أمور غير قادر على دفعها عن نفسه، فإذا حصلت أصبحت مسقطة للتكليف إما كلا أو جزءا. فإذا تجد أن هذه الشروط كلها تعود إلى الإمكان، وعن كون الفعل ممكن. أما ما يتعلق بالفاعل فيشترط فيه شروط، وبعضهم يعيدها ويرجعها إلى شرط واحد وهو الفهم. والفهم يتحقق بوجود البلوغ والعقل، فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا فقد تحقق التكليف فيه. ولذلك اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن شرط التكليف البلوغ والعقل. والبلوغ كيف يحصل؟ البلوغ يحصل بأحد ثلاثة أمور عند الرجال، وتزيد المرأة بأمر رابع. البلوغ يحصل بأحد ثلاثة أمور عند الرجال والنساء، وتزيد النساء على الرجال بأمر رابع. فهذه الأمور الثلاثة المشتركة بين الرجال والنساء، أولاً بلوغ 15 سنة، بلوغ 15، فمن كان له من العمر 15 عاماً فهو بالغ. والدليل قصة عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وقد بلغت 15 سنة فأجازني. الجهاد لم يفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبادة على عبد الله بن عمر لما كان يوم أحد وغزوة أحد، لأنه كان صغير في السن لم يبلغ 15. فلما كان يوم الحنين أو الخندق وقد بلغ 15 سنة فرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد. أما الأمر الثاني فهو إنبات شعر العانة، نبات شعر العانة، وهو الشعر الغليظ الذي ينبت عند القبل للرجل والمرأة. القبل هو ما استقبل من نفسه، والدبر هو ما استدبره، يعني ما كان خلفه، وهذا كناية عن فرج الرجل وفرج المرأة. فإذا نبت الشعر الغليظ عند القبل فإنه دلالة على بلوغ الصبي أو الصبية وأنه مكلف، ودليله قصة بني قريظة. فإن بنو قريظة لما خانوا العهد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فكانوا ينظرون إلى الشاب ويكشفون عورته، فإن وجدوه أنبت قتلوه، وإن وجدوه لم ينبت سبوه، يعني طبوه من السبي اللي يباع ويشترى. وهذا دلالة على أن نبات شعر العانة هو علامة من علامات البلوغ، وإلا لما قتل، لأنه لا يقتل إلا البالغ. أما العلامة الثالثة فهي نزول المني دفقا بذلك، وهو يسمى بالاحتلام، نزول المني دفقا بذلك، سواء كان عن طريق الاحتلام أو عن طريق الاستمناء أو عن طريق الجماع أو غيره. إذا أنزل البنت الولد أو البنت نزل منهم المني دفقا بلذة فهذا علامة على البلوغ، ويشترط فيه أمرين: أن يكون منيا، وأن يكون دفقا، وأن يكون بلذة. إن تخلف واحد من هذه الثلاث فليس بموجب لا للغسل، وليس أيضا بعلامة من علامات البلوغ. ودليل هذا أو العلامة أو الضابط قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والحلم هو نزول المني دفقا بلذة. أما العلامة التي تنفرد فيها النساء فهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. فإذا نزل الدم الحيض من المرأة أو من البنت فهو دلالة على أنها بالغة، ولو كان عمرها 9 سنين. لو كان عمرها 9 سنين ونزل منها الدم، دم الحيض، فإنها بالغ، تأخذ أحكام المرأة الكبيرة، فيجب عليها الصيام، ويجب عليها الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وتقضي ما فاتها. ودليل هذا الحديث أو دليل هذه العلامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عائشة: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقوله حائض أي نزل منها الحيض، وهذا الدليل على أن المرأة إذا لم تكن حائض، يعني لم ينزل عليها الحيض، فلو صلت من غير خمار صلاتها صحيحة. أما المرأة الحائض فلو صلت من غير خمار فصلاتها باطلة، لو صلت من غير خمار فصلاتها باطلة. هذه العلامات الأربع بها يتبين البلوغ، ونعرف أن هذا الولد أو هذه البنت قد بلغوا، فتجري عليهم أحكام الإسلام كلها. ولذلك هذا هو مناط الفهم، مناط الفهم وجود البلوغ، وجود البلوغ، إذا وجد البلوغ فقد وجد الفهم، لأن الفهم أمر خفي، والشريعة لا تعلق الأحكام على الأمور الخفية، إنما تعلقها على الأمور الظاهرة الواضحة البينة، ولذلك جعلت للفهم علامات، وهي ما تسمى بعلامات البلوغ. فمن وجدت عنده هذه العلامات دليل على أنه قد كمل عنده الفهم، وأن فهمه فهما كاملا. فهذه الأمور جعلها المؤلف علامات أو ضابط للتكليف، فقال القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط للصحة. العلماء يجعلون بعض العبادات أو بعض الأمور شرط للصحة، وبعضها شرط للوجوب، وبعضها شرط للأداء، وذلك نظرا لاختلاف الأهلية، أهلية المكلف، لأن الأهلية قد توجد كاملة وقد توجد ناقصة. فإذا وجدت الأهلية كاملة تحقق فيها شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة، وإن كانت الأهلية فيها نوع نقص، إما نقصا كاملا أو نقصا جزئيا، فإن الأهلية هنا تكون أهلية ناقصة، فقد يوجد فيها شرط الوجوب أو يوجد فيها شرط الأداء أو شرط الصحة. وهذا قد سبقت الإشارة إليه حين الكلام على عوارض الأهلية، يعني العوارض التي تعرض على الأهلية فتجعل المكلف غير أهل، إما أن يكون غير أهل بالكلية أو غير أهل باعتبار معين أو جزء معين، كما عرفنا ذلك في عوارض الأهلية السماوي والإيش؟ ها؟ السماوي الثاني إيش يسميه؟ اختياري. مثال السماوي من يعرف؟ مثل المرض، مثل الجنون، مثل الحيض، مثل العتة، ها؟ مثل الخرف، ومثل الرق أيضا، ومثل الإكراه والخطأ والنسيان وغيره. ومثال للاختياري مثل إيش؟ مثل السفر، مثل السكر، ومثل السفة، وبعضهم أيضا يقول مثل الجهل أو النوم باعتبار ابتدائه لا باعتبار استمراره، لأن الإنسان مختار، إن شاء أن ينام وإن شاء أن لا ينام. على كل حال، هذه الأمور تسمى عوارض الأهلية، فهي إما أن تزيل الأهلية بالكلية أو تزيلها بالجزئية، يعني ببعض أجزاء. فإذا وقعت الأهلية تحقق أو تخلف الشرط في جزئية منها، فقد يكون الشيء شرط للوجوب، فهناك ما هو شرط للوجوب وللصحة والأداء، وذلك مثل إيش؟ ها؟ مثل العقل، مثل العقل، فهو شرط للوجوب وللصحة وللأداء. ولذلك المجنون لا يجب عليه شيء، ولا يصح منه شيء، ولا يؤدى منه شيء، واضح؟ لكن الإسلام هل هو شرط للوجوب ولا شرط للصحة؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن الإسلام شرط للوجوب والصحة جميعا، ومنهم من قال هو شرط للصحة وليس شرطا للوجوب، وهذا القول أقرب. منهم من قال إنه شرط للوجوب وليش وللصحة، ومنهم من قال هو شرط للصحة وليس شرطا للوجوب، ولذلك الكافر يجب عليه الصلاة لكن لو صلى ما صحت منه. طيب الاستطاعة في الحج شرط للوجوب ولا للأداء ولا للصحة؟ ها؟ شرط للوجوب، بمعنى لو أن غير مستطيع حج صح حجه لما صح؟ صح صح حجه. واختلف في المحرم هل هو شرط للوجوب والصحة أو هو شرط للوجوب فقط عكس الإسلام، فمن العلماء من قال إنه شرط للوجوب والصحة، بمعنى لو امرأة ليس عندها محرم لا يجب عليها الحج فهو شرط ليش؟ الوجوب اتفاقا. لكن هناك من قال أن المرأة لو حجت من غير محرم فإن حجها يعتبر باطل فيكون شرطا ليش؟ للصحة أيضا كما أنه شرط ليش؟ للوجوب. والتفصيلات في هذا كثيرة جدا، لكن المؤلف هنا نص على أربعة أمور جعلها شرط للصحة: أولها النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز. فقال هذه الأمور الأربعة هي شرط لصحة الأعمال كلها. فلذلك لو أن إنسان عمل عملا من غير نية فإن عمله لا يقبل، وهذا يدخل تحت قاعدة النيات السابقة: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام أيضا شرط لصحة العمل، فلو أن إنسانا صلى أو حج أو زكى أو صام وهو كافر حكم صيامه حجه وزكاة باطل ما تصح، لأن الإسلام شرط ليش؟ للصحة. كذلك العقل، العقل شرط للصحة، فلو صلى المجنون أو زكى المجنون أو صام المجنون أو حج المجنون تصح منه هذه العبادة ولا ما تصح؟ ما تصح. إلا الزكاة، فقال العلماء إن الزكاة من باب خطاب الوضع وليست من باب خطاب التكليف، هذا منزع الخلاف، هل الزكاة من باب خطاب الوضع أو من باب خطاب التكليف؟ قالوا هي من باب خطاب الوضع وليست من باب خطاب التكليف، يكون هذا منزع الخلاف. كما أن من العلماء من جعل منزع الخلاف شيئا آخر فقال إن الزكاة اختلف فيها، فمنهم من قال إنها حق متعلق بالمال، ومنها من قال إنها حق متعلق بإيش؟ ها؟ إيش يقابل المال؟ لا، لها اسم شرعي معروف: الذمة. منهم من قال أن حق متعلق بالمال، ومنهم من قال أنه متعلق بالذمة. طيب بناء على هالقولين كيف نبني قضية وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ قالوا إنه إيش؟ حق متعلق بالمال، لأن المال هنا لا يشترط فيه جنون ولا عقل، أما الذمة يشترط فيها جنون وعقل، واضح ولا لا؟ فمن هذا أيضا اختلفوا من هذا الباب. وعلى كل الصواب أن هذا من باب خطاب الوضع، لأن تعلق الزكاة بالمال أقوى من تعلق بالذمة، وهو من باب خطاب الوضع قريب من باب الضمان، وباب الضمان لا يشترط فيه التكليف، لأن باب الضمان من باب الوضع، وخطاب الوضع لا يتجه إلى المكلف، بل قد يتجه للمكلف ولغيره، أما خطاب التكليف لا يتجه إلا لمن ولا يخاطب به إلا المكلف. قال المؤلف: إلا التمييز في الحج والعمرة. التمييز في الحج والعمرة ما يشترط وليس بشرط لا للصحة ولا بشرط، وأما أنه شرط للوجوب فنعم هو شرط للوجوب، لكن ليس شرطا للصحة، لأن الحج والعمرة لا تجب على الصغير المميز ولا غير المميز، لكن هل هي شرط للصحة كما في الصلاة؟ الصحيح أنه ليس شرط الصحة، لأن الحج انفرد عن العبادات بأمور كثيرة يشير إليها المؤلف. ثم قال المؤلف: والردة تبطل سائر العمل. ثم أخذ يشرحها فقال: فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز. فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال، وهذه أشرنا إليها أنها تسمى هذه شروط التكليف، شروط التكليف، وهي وجود الاختيار ووجود القصد ووجود العلم ووجود العقل ووجود التمييز. قال: فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. نية العمل هي التي تميز العمل، ونية المعمول له تميز إيش؟ من يعرف؟ الإخلاص. لأن الإنسان لو عمل العمل من غير إخلاص هذا نقول لم يختلص، أي تخلص للمعمول له، والمعمول له هنا أو الذي عمل له العمل وفعل من أجله العمل من صلاة وصيام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله نية المعمول له، يعني أن يكون عملك خالصا ليش؟ لله. قال: وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم. الكافر لا تصح له، ولذلك سمينا هذا شرط صحة، لكن تجب عليه أو ما تجب عليه محل خلاف، الأعمال هل تجب على الكافر أو لا تجب محل خلاف. الصحيح أنها إيش؟ تجب. الصحيح أنها تجب، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها، مدام أنها ليست بواجبة عليه فلو حصل منه الإسلام لم يؤمر بالقضاء. لو إنسان ارتد 10 سنين هل نقول له صلي جميع 10 صلوات 10 سنين؟ نقول لا، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال: والمجنون لا تصح عباداته. كذلك المجنون لا تصح من العبادة، لأن شرط الصحة وجود العقل ولا تجب عليه. فذكر المؤلف هنا شرط الوجوب وشرط ليش؟ الصحة، لعدم عقله وقصده. والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده. الصبي المميز اختلف العلماء ما ضابط التمييز، والمؤلف هنا ذكر قولين: القول الأول أن ضابط التمييز هو 7 سنين، ضابط التمييز كم؟ 7 سنين، وقال هو المشهور، يعني يعني هو المشهور عند العلماء أو هو قول الجمهور. القول الثاني أن التمييز لا حد له، ما نقول أبو خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا عشر ولا أحد عشر، إنما نجعل ضابطه وجود الإدراك من الصبي وتمييزه بين النافع والضار. إذا أخذ الصبي يميز بين النافع والضار في الأمور الواضحة البينة قلنا هذا مميز. إذا كان ما يميز بين النافع والضار، يعني يشرب العلاج حسب موية، هذا نسميه مميز ولا غير مميز؟ غير مميز. أو يشرب البنزين حسب ما ينفع عذر، إذا شرب البنزين يموت ولا يموت؟ يموت. فهو يميز ولا ما يميز؟ ما يميز، لأنه ما يميز بين النافع والضار في الأمور دي. وهذا قال المؤلف هو الراجح هذا القول. وهناك أقوال أخرى، وهناك من قال إن التمييز يتحقق بوجود 4 سنين، إذا كان إنسان عمره 4 سنين فهو مميز. ومنهم من قال يتحقق ب5 سنين، ومنهم من قال لا يتحقق إلا ب10 سنين، وكل تمسك ببعض الأدلة يشير إلى بعضها. أما من قال بالسبع وهو المشهور استدلوا بحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبي يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 سنين لأنه يميزها فتصح منه. والذين قالوا ب4 سنين أو 5 سنين من أجل حديث محمد بن الربيع، فقال محمد بن الربيع عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 4 سنين أو 5 سنين، فهذا يقول ميزت وعرفت وعقلت، ولذلك حفظها ونقلها ورويت في كتب الحديث المعتمد. يذكر عن نفسه وهو صبي ابن 4 سنين أنه عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها وهو صبي. قال ودليله أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يحضرون أبناءهم مجالس العلم وهم أبناء 4 سنين. قالوا أيضا والدليل أن هذا مشاهد، فإن ابن 4 سنين يميز بين النافع والضار. وأما من قال ب10 سنين فاستدلوا بنفس الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. قالوا كونه يضرب دليل على أنه ميز، دليل على أنه ميز، بل بعضهم قال إنها دلالة على أنه بالغ. لذلك من العلماء من اختار أن البلوغ يقع ب10 سنين، ولكن هذا القول قول راجح مرجوح. وأقرب الأقوال هو ما اختاره المؤلف، أو ربما يقال بما قال به الجمهور أن عماده على 7 سنين، وهذا أقرب لأن هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمر من أمور العبادة وهو الصلاة، فقال مروا أبناءكم وأبناء 7 سنين، مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فهذا دليل على كمال التمييز. وإن كان التمييز يختلف من شخص إلى شخص، فبعض الأطفال الأذكياء ربما يميز وهم أبناء 4 سنين أو 5 سنين، وبعضهم من بعض الأطفال الأغبياء أو الذي فقيل فهمه يمكن ما يميز إلا بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل. ولما كان هذا أمرا خفيا نعود فيه للنص أرجح، ثم قال المؤلف أو تكون أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة، أو لكونه مظنة لذلك أو كونه مظنة للتمييز إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله بمعنى أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعاله ما يعجز عنه أو ما يعجزه. الحج والعمرة اختص بأعمال غريبة لا تشارك في سائر الأعمال، ومنها صحتها من الصبي حتى ولو كان ابن يوم واحد، لو كان اليوم مولود فإنها تصح منه. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، وهذا الصبي صغير جدا، ولذلك رفعته المرأة فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهنا نجد أن الأسلوب النبوي خاطبها الرسول صلى الله عليه وسلم بما خاطبت به، لم تقل أعلى هذا حج. لو قالت أعلى هذا حج ماذا يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، إنما قالت ألهذا. وهذا فيه ومن هذا الباب فرق العلماء بين شروط الوجوب وشروط الصحة. لو قالت أعلى هذا حج لكان إيش؟ شرط وجوب. ولما قالت ألهذا حج صار إيش؟ شرط صحة. فلما قال لها نعم دليل على أن التمييز ليس شرط صحة، بل متى صلى أو متى حج الصبي أو حج عنه والده فإن حجه صحيح. وهذا المشاهد نجد كثير من الناس يلبس ابنه، ابن سنة أو سنتين، يلبسه الإحرام ويجعله يطوف ويجعله يسعى، وحج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ويكتب له الأجر. لكن أجر الحج للصبي ولا للولي؟ ها؟ ايش تقولون؟ للصبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني له حج، ولك أجر، ولم يقل لك أجر حج، قال لك ايش؟ أجر، كلمة مطلقة وليست مقيدة. أما نعم فهي كلمة مقيدة، يعني مش معناها؟ ترجع إلى القاعدة المشهورة في أصول الفقه وفي اللغة العربية: الجواب السؤال معاد بالجواب. السؤال معاد، أعد السؤال في الجواب، إيش تقول الجواب؟ ها؟ إيش تقول الجواب؟ يكون الجواب نعم لهذا الصبي حج، نعم لهذا الصبي حج. إذا كان له حج كان له أجر الحج، لكن الوالد أو الولي يكون له أجر. ما مقدار هذا الأجر؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، وكونه أطلقه ولم يقيد فالقاعدة لطالب العلم أن ما أطلقه الشارع يحمل على إطلاقه، وما قيده الشارع يحمل على تقييده. يعني لا يجوز لك أن تقيد ما أطلقه الشارع ولا أن تطلق ما قيده الشارع، بل يجب عليك أن تسير مع النص. فالحج يخالف في أشياء كثيرة. قال: فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علم، وشرط في صحة سائر الأعمال. سائر الأعمال كالصلاة، الصلاة من الصبي غير المميز تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. الصوم من الصبي غير المميز يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب لو قال قائل: إذا كان ما يصح لماذا يربي الصحابة أبناءهم على الصلاة وعلى الصيام؟ فالجواب أن ذلك من باب التعويد ومن باب التربية، لأن الصبي لو ترك حتى يبلغ أو حتى يميز لشق عليه الصيام وشقت عليه الصلاة، فلا بد أن يدرب عليه. وواجب على الولي الأب والأم أن يدربوه عليها، بمعنى يصوم يوم أحيانا برمضان أو نص يوم، أو يصوم يومين أو يصوم يوم يفطر يوم حتى يتعود. وكذلك الصلاة يؤمر بالصلاة ويعود عليها. قال: ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. النفل إذا شرع فيه الإنسان هل يلزمه إتمامه؟ محل خلاف على قولين. قول للجمهور أنه لا يلزم لكن بشروط. قالوا: أن يكون نفلا غير نفل الحج والعمرة، الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون قطعه لأجل حاجة، وأن لا يكون من باب الإيش؟ العبث. إن كان من باب العبث هذا حرام. كان واحد مثلا يقول الله أكبر صلي، هم يقول هونت، الله أكبر صلي، هم يقول هونت، هذا حرام ما يجوز. أو يقول صمت، هم يقول هونت، هذا حرام. لكن إن عرضت له حاجة، في الإنسان أخذ يصلي سنة راتبة وعرضت حاجة، مثلا لو إقيمة الصلاة، أو مثلا تذكر شيئا مهما يخشى ضياعه، يعني مثلا خلى السيارة مفتوحة شغالة وخاف إنها تسرق، يوم تفطنه في الصلاة، الصلاة الراتبة، ولا والله السيارة شغالة، قال هم تسرق، يجوز له يقطع ولا ما يجوز؟ يجوز لقطع، لأن قطع الحاجة، وهكذا ونحو ذلك. قال: ومنها أن من عليه حجة الإسلام أو أحرم بنية النفل أو أحرم من غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. يعني من كان عليه حجة الإسلام، يعني لم يحج حجة الإسلام، فنوى بالحج هذا حج النفل، فإنه ما يصح، ينقلب عن حجة الإسلام. وهذا يقع فيه كثير من الشباب والشابات، فبعضهم يقول لتهيأ له الحج وهو شاب، قال الحين أنا أخليه نفل، يعني الحين ما بعد عقلت وبعد ركت، يمكن أجيب حج مو بزين، فأبنوي نفل ولا مني إن شاء الله عقلت وركت وصرت إن شاء الله يعني ملتزم زين، خليت هذه حجة الإسلام. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، بل تعتبر هذه حجة الإسلام. كذلك لو أحرم عن غيره، مثل إنسان أحرم عن غيره، هذه فيها تفصيل ترى. لو أحرم عن غيره بشرطين: الشرط الأول أن يكون قادرا في بدنه، قادرا في إيش؟ ماله. أما لو أحرم عن غيره وهو غير قادر ببدنه مثلا أو بماله، وخاصة في المال، فإنه يصح عن الغير ولا يصح عنه. مثل إنسان فقير، إنسان فقير ولا يستطيع الحج، الحج بعشرين ألف أو خمسة عشر ألف أو عشرة آلاف، جاء واحد غني، عمه خاله جده، مريض كبير بالسن ولا يستطيع حج، لكن الله مغني، قال أنا أبيك تروح تحج عني وأنا اللي بدفع الفلوس، العشر آلاف أنا اللي بدفعها قيمة الحج. ففي هذا تفصيل بالعلم، منهم من قال حجه صحيح ولا شيء عليه، لأنه في هذا الحكم الحجة الإسلام واجبة عليه ولا غير واجبة؟ غير واجبة، حجة الإسلام عليه غير واجبة، لأنه غير مستطيع بماله، وإن كان مستطيعا ببدله. ومنهم من قال لا، نأخذ بعموم الحديث، لكن الأقرب التفصيل، أن الحديث ذكر هذا في إنسان قادر وليس في مطلق. أما مثل هذه الصورة وهي تكثر في هذا الزمان، يعني واحد مثلاً واثق بولد أخوه ولا قريب له، يعرف أنه مطوع وملتزم وحليل ولا يوده يوكل أي واحد، وهو حرمة كبيرة في السن ولا رجل كبير في السن، وجب عليه حجة الإسلام، لكنه ما يستطيع أن يحج بنفسه، لكن عنده أموال طائلة، إذن يجب عليه أن يحج بماله. فقال ما أثق إلا بهذا الرجل، هذا الرجل هو اللي أثق فيه، فرح حج عنه وأعطاه مال. فهذه المسألة فيها خلاف، وإن كان الأقرب أنها تجوز عن غيره لأنه في حكم غير المستطيع. قال: ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج. يعني لو إنسان يصلي ثم أحدث في الصلاة يتمها ولا ما يتمها؟ ما يتمها. بعض الأئمة يفعلها، بعض الأئمة يصلي بالناس هم اللي تذكر في أثناء الصلاة أنه محدث، قال الله في شيء هطلع قدام الناس، في شيء إن طلعت مش بيقولون، ما بيقولون هذا أحدث وطلع، ما يصلح. يقول رجال خلينا أكملها وصلاتهم صحيحة وأنا كيفها ما خالف. هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، وقد أثم إثم عظيم. لأنه ما دام علمت أنك محدث يجب على طول تقطع الصلاة، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتجعل من بعدك يخلفك، إما المؤذن أو من كان خلفك ينوبك في إكمال الصلاة، وهذا قد جعل وجد له مثال. قال: ومنها، ثم ذكر المؤلف فائدة التكليف، كذلك منها يعني من الأحكام أن النية في الحج واسعة جدا، فالعبادات كلها لا بد أن تكون النية فيها معلومة، بخلاف الحج فتصح النية بإيش؟ بالمجهول، كما نوى عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء من اليمن، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بما أهللت؟ هو ما يدري وش الآن، فقال لما وصل الميقات قال: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك محمد، ولا يدري بما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في تلفونات ولا في شيء. فلما وصل مكة أخبر النبي أنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سقت الهدي، وأنت أيضا سائق الهدي، لأن علي ساق الهدي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحل، يعني لا تحل من إحرامك حتى تذبح هديك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أفائد التكليف هو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال، فالصغير الذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب السرير إذا تم له 10 سنين على ترك الصلاة والصيام نحوه من باب التأديب. إذن هذا الصحيح، ضرب الصبي ليس من باب التكليف. وكذلك وجوب الزكاة والضمان في مال الصبي ليس من باب التكليف، بل هو من باب الإيش؟ خطاب الوضع. قال: والردة على الإسلام هي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به على الإسلام، كما هو مفصل في باب أحكام الردة، فتبطل بها كل عمل وجدت فيه. يعني كل إنسان، فالردة يحصل فيها أمرين، يحصل فيها إبطال العمل وإبطال سائر العمل، بخلاف غيرها. فإذا إنسان مثلا كان يصلي وارتد فصلاته باطلة، كان يصوم وارتد صيامه باطل، كان يحج وارتد حجه باطل، لكن هل يبطل سائر العمل؟ نقول على تفصيل: إن مات على ردته بطل جميع الأعمال الأخرى غير هذه العبادة التي صلاها أو الصلاة التي صلاها، إن لم يمت على ردته رجع للإسلام، فالصحيح أن جميع العبادات التي فعلها غير هذه العبادة التي أفسدها بالردة كلها إيش؟ صحيحة. ولذلك مثال، وهذا يحدث أحيانا، الرجل يحج ثم يحصل منه ردة، إما أن يستهزي بالله أو يستهزي برسوله، أو مثلا يسجد للصنم أو غيره، ثم يندم ويتوب ويعود إلى الإسلام، هل نلزم عليه الحج مرة ثانية ولا يكفيه الحج الأول؟ الصحيح أنه يكفيه الحج الأول، يكفيه الحج. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع الإسلام؟ والصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقول تعالى: ويرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. وجه الاستدلال من قول الآية قوله وهو كافر، فيمت وهو كافر، لأن الآية هنا بينت أن العمل يحبط إذا تحقق الموت حال الردة، أما إذا عاد إلى الإسلام فإن الردة لا تبطل سائر الأعمال، إنما تبطل العمل الذي وقعت فيه فقط، العمل الذي وقعت فيه فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإياه. القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة، وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفتهم، كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم، والله أعلم.
هذه قاعدة أو تعتبر ضابط، لأنها متعلقة بباب من أبواب العبادات أو باب من أبواب الفقه، وهي باب مخالفة الكفار. فقال المؤلف: القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. قال: وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله تعالى. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة، وكذلك كثير من المناسك. نقول هنا، ولذلك جاب المؤلف ضابط جميل في هذا، وقال: الضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، سواء كان في باب العبادات أو في باب العادات، بل في باب العبادات أشد وأعظم، باب العبادات أشد وأعظم. ومما هذا الصور ما يقع فيه بعض المسلمون في أيام ما يسمى أعياد الميلاد ونحوها، فتجد أنهم مثلا يتهادون بالورد أو نحوه، أو يشترون الورود أو غيرها، وكذلك ما يقع فيه بعض الناس في بعض الأعياد الأخرى مثل ما يسمى بعيد الحب، يتبادلون فيه الورود الحمراء ونحو ذلك. فكل شيء اختص به الكفار فأصبح من خصائصهم أو كان من الأمور المشتهرة عندهم فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا فيه، كالقصات الشعر، كما بلي بعض المسلمين اليوم من الشباب يقص شعره على هيئة الشعر الذي يقص فيها الكفار، مثل ما يفعلون هذه القصة التي يعني في أعلى الرأس. فهذا كما أنه منهي عنه شرعا لأنه من القزع، والقزع قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا زيادة إلى ذلك أنه تشبه بإيش؟ بالكفرة. بل والله إنك لتعجب إن بعض الشباب إذا فعل هذه الحركة يصبح مثل الجني، شكله يوحش، ما ودك تناظره، توحش منه لا يفتح، تقول أعوذ بالله كيف سوى هالحركة ذي، هذا مهبول، ذا مبادر، يعني لما يعني سبحان الله أصبح الناس الآن يقلدون الكفار في كل شيء، حتى في أمور يعني عجيبة فيها قذارة وفي وساخة. بناتنا الله يهديهم بعضهم تطول ظافيرة تقل غوريلا، لا شفت ظفارة قلت هذه مي بآدمية، وحش يعني لما شفت الحيوان احيانا اظافيره طويله توحشت منه. وبعض البنات تسوي كذا، وبعض العيال تجد اظفر احد الاصابع خاصه الخنصر طويل ومليان وسخ، لا شفته تصير اعوذ بالله كيف ياكل كيف يشرب كيف يتغدى بهالمنظر القبيح. فهذه امور كلها من الرذائل، وبعضهم بالوشم يشم يديه يرسم عليها ولا راسه ولا ظهره ولا ما ادري ايش بعد، اشكال قبيحه جدا، شوهوا خلق الله سبحانه وتعالى وفعلوا اعمال عظيمه جدا. فلا شك ان هذا من التشبه المذموم، ولذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا ظاهره انه يكفر نسال الله السلامه والعافيه، ويقع في امر محدث عظيم جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو منهم، لكن احنا ما نكفر، لكن على كل حال هذا وعيد شديد، وخاصه ان كان في باب العبادات مثل ما قلنا لكم الاعياد. وما الاعياد بعض الناس يحط اربع ورده اربع شمعات اذا صار ولده له اربع سنين يلا طفهن، وبعضهم 15 شمعه وبعضهم ايش هذه الاعياد دي؟ نجتنا من تقليد الكفار، فاصبح تقليد الكفار الان موضه من الموضات، وهذا لا يجوز. نعم. ثم ذكر المؤلف ايضا التشبه باهل البدع، بل هو من ذلك واشر، التشبه باهل البدع سواء من الخوارج سواء من الصوفيه سواء من الرافضه سواء من جميع اهل البدع، فان الانسان ما يتشبه بهم ولا يقلدهم لا في اعمالهم ولا في تصرفاتهم. بعضهم مثلا يلبس بعض الثياب الخاصه اسود او اخضر، بعضهم مثلا كما قال المؤلف هنا يجعل له شيء يسجد عليه، فهذا لا يجوز التشبه به. وبعضهم أيضا يخص علي رضي الله عنه بالصلاة عليه، فإذا سمع أو ذكر اسم عليه قال عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نتشبه به، نقول علي رضي الله عنه ولا نقول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا جائز من حيث الأصل، لكن حتى نبتعد عن التشبه بأهل البدع والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل، منها الميراث والدية والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، ومنها الشهادة والعتق وعطية الأولاد في حال الحياة وغير ذلك، والله أعلم.
هذه أيضا قاعدة أو ضابط، لكنها ضابط متعلق في مسألة الذكر والأنثى في هذه الضوابط وهذه الأمور. فبين المؤلف أن الذكر يقوم مقام الأنثيين في مسائل، فذكر منها الميراث كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز التسوية بين الرجل والمرأة الذكر الولد والبنت في الميراث. ومنها الدية، فإن دية المرأة على نصف دية الرجل. ومنها العقيقة، فإن الإنسان إذا رزق بولد فإنه يعق عنه شاتين، وإذا رزق بجارية أو بنت فإنه يعق عنها بشاة واحدة. ومنها الشهادة، فإن شهادة المرأة أو شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد، شهادة امرأتين، وهذا في الأموال. أما في غير الأموال فقد سوى الشارع بين شهادة المرأة وشهادة الرجل، يعني لو امرأة أخبرت برمضان وهي واحدة صحة، أو امرأة شهدت بشوال يعني بخروج رمضان، أو شهدت برواية حديث كما لو روت حديث امرأة أن نقبله، لكن الذي فرق بينها الشارع في مسألة الأموال. قال وعطية الأولاد في حال الحياة، ما دام الرجل يعني في حال حياته لو وزع تركته وقال أنت أيها الولد لك 2000 وأنت أيها البنت لك 1000 جاز هذا. نعم. وكذلك العتق. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. ومن ذلك من ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات.
هذه قاعدة مهمة ذكرها المؤلف، وهي قاعدة التاسعة. قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما، اكتفى منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، جنس واحد يعني كلهم من الصلاة أو كلهم من الصيام أو كلهم من الصوم أو الصلاة، هذا في الغالب يعني. واستوت أفعالهما يعني مثلا هذا فعل ومثل فعل هذا، مو مثل صلاة مثلا الوتر وصلاة مثلا الراتبة، راتبة الظهر، راتبة الظهر ركعتين والوتر كم ركعة؟ ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس. إذن هي مستوية ولا غير مستوية؟ ما هي مستوية الأفعال. اكتفي بفعل أحدهما. قال: وهذا على نوعين. وهذين النوعين اللي ذكرها المؤلف هي مثل الشروط لذلك، لأن هذا ليس على إطلاق. أحدها أن يحصل له بفعل الواحد بالعبادتين جميعا، فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. وقال العلماء: أولا من الشروط يعني أن لا تكون كل عبادة مقصودة لذاتها، فإن كانت العبادتين مقصودتين لذاتيهما فلا تدخل الأولى في الثانية ولا الثانية في الأولى، فلا تجتمعان ولا تتداخلان. لكن لو كانت إحدى العبادتين مقصودة لغيرها فإنهما تتداخلان. إذا كانت إحدى العبادتين مقصودة ليش؟ لغيرها. يعني تحية المسجد مقصودة لذاتها ولا لغيرها؟ لغيرها. وكذلك مثلا طواف الوداع مقصود لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الوداع. فيقصد من المكلف ألا يذهب من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فلو طاف طواف الإفاضة حصل المقصود ولا ما حصل؟ حصل المقصود، حصل المقصود. وهكذا حتى لو كانت كلتا العبادتين مقصودة لغيرهما، لو كانت كلتا العبادتين مقصودة لغيرهما فتسقط الأولى بالثانية أو الثانية بالأولى، يعني يتداخلان. من يأتي لنا بمثال لعبادتين مقصودة لغيرهما. طيب ها أحسنت، مثل إنسان توضأ ودخل المسجد، فإذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين سواء دخل المسجد أو لم يدخل المسجد، لأن صلاة الركعتين مقصودة لإيش؟ للوضوء، سمى صلاة الوضوء، سمى إيش؟ صلاة الوضوء أو سنة الوضوء. والمسجد إذا دخله سن له أيضا أن يصلي ركعتين، فكلا العبادتين هنا مقصودة لإيش؟ لغيره أو لغيره، واضح؟ ففي هذه الصورة يجوز التداخل، يعني يمكن نقول الصور كم؟ الصورة الأولى أن تكون كلتا العبادتين مقصودة لذاتها، يعني الأولى والثانية كل واحدة منها مقصودة لذاتها. يحصل التداخل هنا ولا ما يحصل؟ ما يحصل. نضرب له مثال، نضرب له مثال، كراتبة الظهر القبلية فإنها تكون على صفتين، صفة ركعتين وصفة كم؟ أربع ركعات. لو قال بجيب ركعتين أنوي فيها الأربع، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنه لابد تجيب بالركعتين كلها، ركعتين الأولى وركعتين الثانية، واضح هذه؟ لأن كل منهما مقصود لذاته. الحالة الثانية، أو خذ مثال آخر، لو أراد الإنسان أن يأتي براتبة الظهر وراتبة المغرب فيما فاته، فاتته راتبة الظهر والمغرب، قال ما دام فاتت الراتبتين أبا أخليهن ركعتين بنية راتبتين، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن كلا العبادتين مقصودة لذاته. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الأولى مقصودة لذاتها والثانية مقصودة لغيرها، أو العكس، الحالة الرابعة أن تكون الثانية مقصودة لغيرها والأولى مقصودة لذاتها، فهاتين الحالتين يحصل فيها إيش؟ التداخل، يحصل فيها التداخل. الحالة الرابعة أن يكون كلا العبادتين مقصودة لغيرها، أن تكون كلا العبادتين مقصودة كما ذكرنا في راتبة تحية المسجد وسنة الوضوء، وسنة الوضوء. فإن كانت العبادة مقصودة لغيرها دخلت الأولى في الثانية، الأولى في الثانية. الضابط الثاني بعضهم قال أن تكون إحداهما كبرى وأخرى صغرى، أن تكون إحداهما كبرى والأخرى صغرى، كما في الوضوء والاغتسال، كما في الوضوء والاغتسال. ويكون مقصودهما واحد، ويكون مقصودهما واحد، إن الوضوء والاغتسال مقصودهما واضح، مقصودهما رفع الحدث، لكن في كبرى وصغرى، فالاغتسال رفع الحدث الأكبر والوضوء لرفع الحدث الأصغر. قالوا في هذه الحالة تدخل الصغرى في الكبرى، تدخل الصغرى في الكبرى، وهذه أشار إليها المؤلف، قال ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما، ومنها القارن إذا نأى والحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، لأن الحج للقارن غير الحج للمتمتع، غير الحج للمتمتع، ولذلك القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع فلا بد فيه من طوافين وسعيين. وهذا ذكر المؤلف فيه النوع الثاني، قال أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط الأخرى، وذلك مثل من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معها، ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر الإحرام فتسقط تكبيرة الركوع على المشهور. فهذه العبادات كلها فيها صغرى وكبرى، وفيها عبادة مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها، وفيها أن المقصود في الاثنتين واحد، المقصود في جميع العبادتين وأمر واحد. فالمقصود في تحية المسجد إقامة والصلاة الفريضة مقصود واحد، إذ تحقق المقصود وهو أنه لا يجلس حتى يصلي. وكذلك إذا قدم مكة فالمقصود أنه لا يسكن في بيت ولا يجلس ولا يرتاح حتى يأتي بالطواف. ولذلك قيل تحية مكة للطائف للمعتمر والحاج هي الطواف، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس إذا جاء مكة راح يسلم على أهله وقاربه يمين ويسار، يقعد يومين ثلاثة ومن يروح يطوف يسعى، هذا غلط، خلاف السنة، ما نقول أنه حرام بس خلاف السنة، ولله المثل الأعلى. لو أنك مثلا جاي نديره من مسافة بعيدة، جاي تسلم على الملك هنا أو مثلا الوزير أو وعازمك من بلادك، وأول ما وصلت هذه البلد اللي عزمت فيها هذا المسؤول الكبير رحت تسلم على الناس وتقعد عندهم يومين ثلاثة، هم من فطنت رحت لمه، يزعل ولا ما يزعل؟ يزعل، ما هو طيب. فلذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مكة أول ما يبدأ فيه الطواف، بل إنه صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة جلس في خارج مكة في ذي طوى خارج مكة، قرية كانت خارج مكة، والآن صارت وسط مكة الآن اللي يسمونها النورية أو النورية أو ما يسمونها الزاهر، هذه يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويقضي حاجته، إن كان يريد يأكل يأكل، إن كان يبي ينام ينام، حتى إذا دخل البيت ما له شغل إلا أول ما يبدأ به الطواف. ولذلك طواف القدوم مشروع، لكن لو شرع بطواف العمرة سقط عنه طواف القدوم. ولذلك المنفرد والقارن أول ما يدخل مكة ماذا يعمل؟ يذهب ويأتي بطواف القدوم، يأتي بطواف القدوم، فإن جمع إليه طواف السعي سقط عنه. نعم، نمشي. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.